أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 31 بعد 100 من مجالس رياض الصالحين بفضل رب العالمين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. كان حديثنا عن باب المبادرة بالخيرات، ولا زلنا مع الآيات التي صدر بها المؤلف عليه سحائب الرحمة والرضوان بابه، من بعد قول الله تعالى: فاستبقوا الخيرات. ذكر الآية الثانية أو الموضع الثاني: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. مضى بنا الكلام مع هذه الآيات لأكثر من لقاء، باعتبار أن اللقاء نصف ساعة، وقد رفعنا رغبتكم في طول الوقت بحيث تكون الحلقة ساعة، حتى يمكن لمثل هذه الآيات أن نطوف بها في حلقة واحدة، وننطلق إلى ما بعدها، وننتظر رد الجمعية التي هي جمعية سفير الخيرية. حول هذه الآية الكريمة في سورة آل عمران أخذنا وقفات حول قوله تعالى: وسارعوا، وما تحمله من معاني، إلى مغفرة من ربكم وأسباب المغفرة، وجنة أسأل الله لي ولكم المغفرة والجنة، وجنة وصفت بوصف هنا حول مساحتها، فذكر الله عز وجل: وجنة عرضها السماوات والأرض. ثم كانت تطواف حول قوله تعالى: أعدت للمتقين، والمتقون وما لهم من جزاء، والمتقون ومكانتهم في الإسلام، أو بعض صفات المتقين. تطواف سريع، وأحلتكم إلى التوسع في غير هذا الباب عند قوله تعالى: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، حيث هناك تحدثت عن التقوى، أهميتها، معناها، صفات المتقين، جزائهم في القرآن الكريم. أعدت للمتقين، ثم ذكر الله عز وجل من صفاتهم: الذين ينفقون في السراء والضراء. في السراء في الوسع، في الضراء في الشدة، لا يمنعهم شيء عن الإنفاق في سبيل الله، ولا سرف في الإنفاق في سبيل الله، وهم ينفقون على أنفسهم وذويهم على أهليهم، ينفقون على سائر المسلمين، بل وتتعدى المسلمين إلى غيرهم تأليفا للقلوب وإظهارا لرحمة الإسلام، حتى جعل الله عز وجل في بنود الزكاة والمؤلفة قلوبهم وهم من غير المسلمين. فإذا هي رحمة عامة، ينفقون في السراء والضراء، الذين ينفقون في السراء والضراء. ثم ذكر الله عز وجل في أخلاقهم والكاظمين الغيظ، أول درجة لمن تعدى عليه وأراد مثلا أن يبطش به أو أهانه فيكظم غيظه، وإن وجد الفرصة أن يعفو عنه عفى عنه، أن يدعو له دعا له، وهو قوله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فيكظم غيظه أولا ويعفو ثانيا ويصل لدرجة الإحسان والدعاء ثالثا. والذي قام بتنفيذ هذه الآية عمليا عدد من سلف هذه الأمة رضوان الله عليهم، وذكرت عن الحسن بن علي رضي الله عنهما خاصة، حينما صب له غلامه الماء للوضوء فوقع الإبريق من يد الغلام على رأس الحسن فشجه شجة موضحة وسال الدم واغتاظ الحسن، فقال له الغلام والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي، قال والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، قال والله يحب المحسنين، قال اذهب فأنت حر لوجه الله. قلت هذا جيل كان يحسن التعامل مع كتاب الله تعالى، وبالمقارنة بين هذا الجيل وبين أجيالنا، وكيف لو قلت لرجل اتق الله وقلت له صل على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو في وقت غضبه وكذا، لا يكظم غيظا ولا يعفو، بل يعني تسمع ما لا يسرك، نسأل الله العفو والعافية. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ثم تابعت الآيات تبين بعض صفات المتقين في هذا الموضع، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله لا أحد، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ثم ذكر بعدها الجزاء، في الآية الأخيرة في هذا السياق، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فقول ربنا عز وجل والذين إذا فعلوا فاحشة، الفاحشة في معناها اللغوي ما يستفحش من الذنوب، ما يستفحش من الذنوب، فهي تعني كبائر الذنوب وتعمم وتخصص، فيراد بها عند التعميم كبائر الذنوب كقتل النفس والزنا وشرب الخمر والسرقة. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن مثل هذا قال هن فواحش وفيهن عقوبة، والإسلام جعل لها حدودا لتكون زاجرة وجابرة، زاجرة للآخرين أن يرتكبوا هذه الموبقات وتلك الفواحش، وجابرة في أن تكون كفارة لأصحابها، فإن الله عز وجل أكرم من أن يثني العقوبة على عبده. وتخصص كلمة الفاحشة ويراد بها الزنا وما في معناها، الزنا وما في معناها أو معناه، فالزنا فاحشة والله عز وجل قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والفواحش هنا جمع في آية الإسراء، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا مفردة، وفي آية الأنعام ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وتكررت في الأعراف. قال العلماء: الزنا ليس فاحشة واحدة، بل هو مجموعة فواحش في نفس الوقت، فهو وإن كان فاحشة لكن كل ما يؤدي إليه هو أيضا فاحشة، فالتبرج النساء فاحشة، والاختلاط فاحشة، والانطلاقة الإباحية هذه فاحشة. فكل فاحشة أو كل أمر يؤدي إلى فاحشة الزنا يسمى فاحشة، ولا تقربوا الفواحش. ولذلك قال: ولا تقربوا، لأن كل المقدمات مؤدية إلى النتيجة، كل المقدمات تؤدي إلى النتائج. ورحم الله الغزالي قال: إذا اتفقنا على أن السل مرض لم نختلف في منع أسباب العدوى، وإذا اتفقنا على أن الزنا فاحشة لم نختلف في منع ما يؤدي إليه من التبرج والاختلاط والانطلاق. وعن هذا حدث ولا حرج. ورحم الله الشيخ الغزالي رأى من ذلك قدرا استنكره بحسه الإسلامي، فكيف لو عاش إلى زماننا ورأى ما وصلت إليه أحوال النساء، أو مثلا قدر له أن يذهب إلى الساحل الشمالي. وما أدراك ما الساحل الشمالي؟ أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال؟ نسأل الله العفو والعافية. فالزنا فاحشة، وسمى الله عز وجل نكاح زوجات الآباء فاحشة: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وزاد هنا ومقتا، لأن المسألة ارتبطت بزنا المحارم، زنا محارم، ولما يستباح يعني ما هو مثلا أمر ويعدي، لا، إنه يريد أن يتزوج بزوجة أبيه. ولذلك متزوج زوجة أبيه لا يحد جلدا ولا رجما، إنما يقتل، لأنه استحل أمرا حرمه الله قطعا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وسمى الله عز وجل عمل قوم لوط فاحشة: إنكم لتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أي فاحشة؟ إتيان الرجل الرجل، أو إتيان الذكر الذكر، أو إتيان الذكر الصبية، فاعلا ومفعولا. البعض يقول اللواط، أو نقول عمل قوم لوط. وطبعا عمل قوم لوط في وقت من الأوقات يعني ليس بالبعيد كان يسمى الشذوذ الجنسي، الشذوذ الجنسي، وكان عبارة عن فاحشة يتستر بها الناس، ويوم ما يعلم عن فلان إنه عنده هذه المصيبة يعني يسقط في نظر المجتمع، وكان الناس يخافون من البلاد التي تنتشر فيها هذه المصيبة، يخافون على أولادهم، وإذا انتشر الزنا يخافون على نسائهم. كان يعني مثل هذا البلاء موجود في بلاد المسلمين، لكنه كان في بلاد الغرب من قبل هذا بصورة أعم وأكثر، وانتقلت الآفة إلى بلاد المسلمين. المهم كلمة شذوذ أيضا وجدوها يعني ثقيلة على النفس، فغيروا المصطلح إلى المثلية، وبدل ما يكون مثلية أو مثلي والمثلين ويكون مجرد ارتكاب فاحشة يتستر بها، لا، الغرب أرادها مشرعة ومقننة، ولذلك تحولت من شذوذ إلى مثلية إلى الزواج المثلي، الرجل يتزوج الرجل والمرأة تتزوج المرأة. وبدأ هذا في الغرب من قبل 30 سنة، كنت شاهد الإعلانات، رجل في صورة عريس يلبس بدلة سودة، ورجل في صورة عروسة يلبس فستان أبيض، والإعلانات ملأت شوارع أوروبا، النمسا وألمانيا والبلاد التي زرتها. ثم رأيت ذلك في أمريكا في عام 2000، والتظاهرات التي كانت تخرج للمطالبة بحقوق المثليين، ورأيت حيين في جزيرة منهاتن بنيويورك، الحي عن اليمين شقق ذكور مع ذكور، والحي على اليسار شقق نساء مع نساء. فالمسألة تم تقنينها ثم تشريعها، يعني أخذت صفة شرعية أيضا بحيث تباركها الكنيسة الغربية، وصار يتم تزويج الذكر بالذكر في الكنائس الغربية كما يتم تزويج أي زواج معروف من قبل هذا، اللي هو الذكر والأنثى أو الرجل والمرأة. وطبعا تعيشون هذه الأيام الضجة الكبيرة لكلمة قالها اللاعب المشهور محمد أبو تريكة في حق أعلام المثليين، قال يعني في دوري وفي بلد محترمة، فما في داعي للمثليين إن هم يعملوا دعاية، والمباريات بتدخل البيوت ويراها الأولاد والكبار، تراها البنات ويراها الصبيان. فيعني لما يسألوا إيه العلم ده، ما هذا العلم ده، ماذا يقول الأب، ماذا تقول الأم عن هذا العلم والأعلام والدعاية والرايات؟ يا ابني ده أعلام المثليين. طب ويعني يعني المثليين يا مامي؟ طيب وبعدين هتقول ايه الام؟ يعني هتقول له يا ابني يعني الولد مع الولد والبنت مع البنت وكده، يعني كده يركبوا بعض يعملوا، يعني ايه اللي ممكن يتقال يعني في ظل دعاية عن المثليين؟ ولماذا كل هذا على كلمة قالها أبو تريكة يعني؟ وهل كل الإعلاميين اللي بيشنعوا على أبو تريكة يعني عايشين الدور ولا إيه بالضبط؟ يعني هم إيه اللي وجعهم يعني؟ إيه المشكلة في أن أبو تريكة يقول كلمة حق أو يأمر بالمعروف أو ينهى عن منكر؟ ومنذ متى كانت مثلا الدعوة أو الأمر معروف عن المنكر حكرا على صنف من الناس، الأزهريين أو الأوقاف أو كذا أو كذا أو الوعظ والإرشاد؟ لا، كنتم خير أمة خرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله دعوة في حق الجميع فرض، فرض كفاية، لكن هي في حق العلماء فرض عين، ولتكن منكم أمة، هنا على سبيل الفرضية فرض عين، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير وأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فشوفوا المصيبة يعني وصلت لأي حد، يعني هذه فاحشة لما ربنا يقول والذين إذا فعلوا فاحشة، أو يقول لا تقربوا الفواحش، أو أتعتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. يا الله، وبعدين تهمة لوط وابنتي البيت الصالح المسلم هذا المؤمن، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، التهمة كده، التهمة أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، موضعين في القرآن، موضع الأول في سورة الأعراف أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، الموضع الثاني أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون في سورة النمل، وذكرت القصة في أكثر من سورة، لكن عنيت بالموضعين أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فاحشة ويراد لها الانتشار في العالم، وطبعا لما يكون في رياضة أو دوري كاس عالم أو كذا اللي هيقام في هذه السنة، وليه كام سنة بيرتب، ليه كام سنة بيتم الترتيب لهذا الدوري، وبعدين مثلا المثليون يعملوا دعاية بهذه الصورة، فهذه فاحشة. فتذكر كلمة الفاحشة ويراد بها الزنا ومقدماته، والزنا وما يضاهيه، يضاهيه من لواط الذي هو عمل قوم لوط بين ذكرين، ولا يقال هنا رجلين لأن الرجولة معنى عظيم، أو سحاق يكون بين المرأتين وتعرفوا على تسميته بالسحاق، والآن دخل في المصطلح الجديد المثلية في ظل تزيين القبيح أو حرب المصطلحات المثلية، وطبعا في تشجيع على هذا لأنه ذكر مع ذكر وأنثى مع أنثى، يعني ما في إنجاب، ما في أسرة، ما في أجيال آتية أو قادمة، لأنه في مخططات تريد أن تخفض البشر، وممكن يكون منها الكورونا ومتحورات الكورونا وماكرون وما يأتي بعد، واليد الخفية تعمل، وهي وإن كانت تسمى خفية لكنها ظاهرة واضحة الظهور، فحسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا عن معنى الفاحشة، والذين إذا فعلوا فاحشة تخصص وتعمم، فهي كل ما أفحش من الذنوب وعلى رأسها الكبائر، يعني الإنسان ممكن يقع في تلك الكبائر، ممكن، ربنا بيكلمنا عن صنف راقي، عن المتقين، ثم يقول والذين إذا فعلوا فاحشة، أيوة، وممكن الفاحشة هنا يعني تكون لها عدة معاني، كل ما استفحش من الذنوب، عندك كلمة فاحشة جاءت في القرآن الكريم في سياق آخر في حق نساء النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى دون ذلك، من يأتي من كنا بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير، ولم تكن الفاحشة إلا أن مثلا تقصر في حق زوجها، تفعل أمرا يغضب النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا. فنقول كلمة الفحشة تخصص وتعمم، وهي إن أخذتها بالمعنى الذي ذكرناه، لأن هذا الصنف من البشر ليس معصوما، العصمة ليست إلا للأنبياء ولا نبي بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لا لولي ولا لإمام، يعني إمام من الأئمة عند الشيعة ليست لهم العصمة، ولا الأولياء عندنا والذين يعظمهم الصوفية ويعبدونهم ويغالون في محبتهم ليست لهم العصمة. وارد أن يكون ولي ويقع في معصية. وإذا قال الله ولا تقربوا الفواحش وأراد الزنا بمقدماته، أهو جعل مقدمات الزنا فاحشة. إيه مقدمات الزنا؟ جمعها أحمد شوقي في بيت شعر: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. وارد هذا على البشرية، وارد بما أنهم بشر يخطئون ويصيبون، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، ولو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فاستغفرون فيغفر لهم. لذلك قالوا الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، وهنا يكون التفصيل: فاحشة في الكبائر أو ظلموا أنفسهم بما دون الفاحشة من الصغائر. إذا فعلوا فاحشة في الآية هنا بمعنى كبائر الذنوب، أو ظلموا أنفسهم صغائر الذنوب، صغائر الذنوب ما دون الفاحشة من المعاصي هي الصغائر، يقع فيها الإنسان وإن كان تقيا أو صالحا. ولتقواه ولصلاحه يذكر الله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. الذكر المعروف يعني استغفروا وسبحوا ويحمدوا كبروا، هل لا أراد ذكروا عظمة الله عز وجل وذكروا عقابه ليكونوا بين الخوف والرجاء. ذكروا الله، أيضا ذكروا رحمته وذكروا قبوله للتوبة. كلما يخطئ الإنسان ويذنب يتوب، وإن تكرر ذلك في اليوم الواحد مرات، لأن الله ليس من أسمائه التائب، إنما من أسمائه التواب، كثير التوبة على كثير الذنوب. ذكروا الله، ذكروا عظمته وذكروا عقابه، ثم ذكروا أيضا رحمته وقبوله للتوبة وثوابها، فهم يذكرون الله عز وجل من وجهين: الوجه الأول من حيث العظمة والعقوبة والسلطان العظيم، فيوجلون ويخجلون ويستغفرون، يصيبهم الوجل والخجل مع الاستغفار والتوبة. والوجه الثاني من حيث الرحمة وقبول التوبة، فيرغبون في التوبة ويستغفرون الله جل وعلا. ولهذا قال: ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن أفضل ما يستغفر به العبد سيد الاستغفار، تقول في أذكار الصباح والمساء في أي وقت: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت،
خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب. ولذلك قال تعالى بعدها: ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ لا أحد، يعني لا أحد يغفر الذنوب إلا الله عز وجل. هذا ديننا وهذه عقيدتنا. لو أن الأمة كلها من أولها إلى آخرها والجن والملائكة اجتمعوا على أن يغفروا لك ذنبا واحدا ما غفروا. لماذا؟ لأنه لا يغفر الذنوب إلا الله عز وجل. هذا على عكس سر من أسرار الكنيسة اسمه الاعتراف، كرسي الاعتراف. يروح الإنسان المذنب ذكرا كان أو أنثى عشان يعترف بخطيئته أمام رتبة من رتب الكنيسة، يعني كاهن ولا شماس ولا قسيس ولا لغاية ما يصل للبابا. كل هذا في سبيل أنه يغفر له، والعبد يعترف يقول أنا أخطأت وأنا أذنبت، والكاهن أو الرتبة هذا من رتب الكنيسة يقول له أنا غفرت. سبحان الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله. لو في بلاوي، يعني في كرسي الاعتراف ده بلاوي. كثير من النساء تذهب وقد زنت ويطلب منها القسيس انه تعترف له بالتفصيل الممل، وفي اشياء متواتره يعني منقوله الينا على سبيل التواتر انه يقال لها ما يكفر الخطيئه الا الخطيئه، ويقع معها القسيس او من في رتبته في جريمه الزنا عشان يغفر لها. وأشياء عجيبة. دين الإسلام دين الطهر، دين الإسلام دين الطهر، ودين التوحيد. أذنبت إلجأ إلى ربك، لا تروح لشيخ ولا لغير. والتوبة الجماعية اللي بتتم على يد بعض المشايخ، شيخ طرق أو غيرهم، يعني كلام غير منضبط يعني. وأنا أشهد ونقر ونعترف ونبرأ ونقسم ونعزم عزما أكيدا على أننا لا نعصي الله، وقبل ما يطلع من المسجد يعصي الله؟ لا، إذا وقعت في المعصية بينك وبين الله في ساعة من ليل أو نهار تب واستغفر، ابكي بين يدي ربك، كن بين الخوف والرجاء. ومن يغفر الذنوب إلا الله، لا أحد. فنسأل الله لنا ولكم المغفرة، ونسأل الله لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ومن يغفر الذنوب إلا الله، ليس إلا الله، وليس بأيدي أي أحد أن يغفر الذنوب. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. طيب نزود كمان كم دقيقة ونحاول نخلص الآيات هذه. يعني لم يستمروا على معاصيهم وظلمهم وهم يعلمون أنها معاصي وظلم. وفي هذا دليل على أن الإصرار مع العلم أمره عظيم حتى في صغائر الذنوب. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. وأن الإنسان إذا أصر على صغيرة صارت كبيرة. ومن ذلك ما يفعله عوام الناس مثل حلق اللحية، فتصبح في الناس ظاهرة منتشرة، وينظر إلى الملتحي على إنه سني إرهابي وهابي سلفي. هذه سنة دين، وهي سنة فطرة، وهي سنة رجولة، لكن الغالبية يفعلون هذا ويحلقون كل يوم. وخلي حلق اللحية صغيرة لكن بالإصرار عليها تتحول إلى كبيرة، وبرؤيتهم أنها زينة وجمال، قد تكون هكذا لكن في الآخرة وجوه يومئذ ناعمة في الجنة، نسأل الله من فضله. لكن في الدنيا سبحان من زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب، يعني الضفائر. النهاردة في نساء بتحلق شعرها بالموسي ومشاهير وحاجات كده، ومن غير المشاهير يعني لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، خذوا القذة بالقذة والنعل بالنع، نعوذ بالله تعالى. الذي يدخن، لو افترضنا أن التدخين معصية صغيرة بالإصرار عليها في كل يوم تصبح كبيرة، وهكذا صدور المعصية من عالم يقتدى به، من طبيب يقتدى به، يدخل المريض عند الطبيب يقول له إياك تدخن، ويبص يجد الطفاية مليانة يقول له حضرتك بتدخن يا دكتور، يقول له بس أنا غيرك أنت مالكش دعوة بيا، يعني طب ما هو برضه في الحالة دي قدوة. فالطبيب والعالم والأستاذ المدرس يعني قدوة للطلاب، الولد لو أبوه قال له مهما قال له يقول له لا الأستاذ قال لي كده، الأستاذ قال هذا، وأشياء من هذا القبيل. طيب وعندك مثلا الإعلان عنها والتفاخر بها والجهر بها، ومن يبيت يسره الله ثم يصبح فيصبح نفسه، كل هذا بيتحول من صغيرة إلى كبيرة، نسأل الله العفو والعافية، لأن كل شيء ينتج عن المعصية فلا خير فيه بل هو قبح. وهؤلاء الذين يصرون على المعصية وإن كانت صغيرة أخطأوا، لأنه بالإصرار تنقلب إلى كبيرة والعياذ بالله، لأن الإنسان لا يبالي بما يفعل، تجده كل يوم يقع في هذه الصغائر. كلما أراد أن يخرج إلى السوق أو إلى عمله هذا الذي يحلق لحيته، وهذا الذي يشرب سيجارته، وهذا الذي لا يبالي بما يفعل، وهذا الذي ينظر إلى النساء، وهذا الذي يلبس لبسة يتشبه بها بالكفار، وهذا الذي يحلق رأسه قزعا يتشبه أيضا بالكفار، تشبه بالكفار يحول الصغيرة إلى كبيرة والعياذ بالله. فلا شك أن مثل هذه المعاصي هي معصية لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وإن الإنسان ينبغي أن يخشع نفسه من هذه الذنوب أو أن يتدرج به الشيطان إلى ذنوب أكبر وأعظم. ختمت الآيات بقوله تعالى أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم، أخذ بأسباب المغفرة فجاءت المغفرة والحمد لله، وجنات إنها ليست جنة ولكنها جنات، والسعيد من أصاب الفردوس الأعلى. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار، أنهار فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، نسأل الله من فضله. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خلود أبدي، من دخلها لا يخرج منها ومن دخلها لا يموت فيها، خلود أبدي ونعم أجر العاملين، ونعم أجر العاملين. اللهم اجعلنا من هؤلاء العاملين واجعل جزاءنا ذلك يا رب العالمين. بذا أكون قد طوفت حول هذه الآيات التي بدأ بها الشيخ بابه المبادرة بالخيرات، حيث قال فاستبقوا الخيرات والثانية وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. الآيات الوقت ما كان يتسع لمزيد من التفصيل أو التفسير، وليس مرادا هنا إنما هو التبرك بالقرآن قبل الشروع في سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. ومع الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. نسأل الله العفو والعافية. والشاهد من الحديث هو بادروا بالأعمال، نفس عنوان الباب المبادرة بالخيرات. وهذا موعدنا في لقائنا المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.